اخترت واحدة من الواجب الإلزامي بتاع آية الفلوقة وواحدة من كيرك جارد لأنهم concised موجزين ومعبرين، لكن طبعا في حاجات كتير جدا قيمة قوي اتكتبت. في بتاعة لوقا بتقول أماني ما هذا التناقض، ده النص اللي هي كتبته، ما هذا التناقض، ألم يكن هذا العبد أمين من وجهة نظر سيده؟ حد قصده الشاهد علشان أقوله لأجل التسجيل، هو الواجب كان عن لوقا كام؟
19-26.
شكرا. لوقا 19-26 كان الواجب، اكتب كل ما يمكن أن تصل إليه من تفسير أو شرح للآية دي. ما هذا التناقض؟ ألم يكن هذا العبد أمين من وجهة نظر سيده؟ ألم يحافظ على الوزن من السرقة أو النقصان؟ هنا إحدى المفارقات المطلقة التي تتطلب من الفرد اتخاذ قرار مطلق يعتمد على قوة الإرادة الحرة. فنجد هنا أن العبد الثالث تمت معاقبته بأخذ الوزن بين قوسين النعمة التي ليست له أصلا، وحينما أعطيت له انتزعت منه، وذلك لأسباب كثيرة رآها السيد، ومنها: واحد، هذا العبد لم يشارك سيده في الاهتمام بالمملكة. اثنين، هو أيضا لم يثق في نوايا سيده. ثلاثة، كان انتمائه الوحيد لنفسه. فنراه حاول جاهدا أن يبرر كسله واهتمامه بذاته في أن السبب خوفه من قسوة سيده، معتقدا ومبررا أنه لم يفعل شرا، ونسى أنه لم يفعل خيرا. ولكن كلامه كان زيف وعبث وحجة واهية لتبرير كسله، فتحول عذره إلى حجة ضده. فمهما كانت ذريعة المتكاسلين، ذريعة يعني مبرر أو سبب، حجة يعني، مهما كانت ذريعة المتكاسلين الذين يدعون أنهم مؤمنون بأن السبب الحقيقي لتراخيهم هو عدم مبالاتهم بما يخص المسيح وملكوته، فلا يهمهم تقدم المسيحية أو تأخرها طالما كانوا يعيشون في رفاهية وراحة. لذا هنا حرمه السيد من المنى لأنه أهمل ما أعطي له وبدا كأنه لا مواهب له. إن الذين يحاولون زيادة النعمة التي لديهم سوف يعطيهم الله المزيد، أما الذين يهملونها ويسمحون لها بالتناقص فليس لهم إلا أن يتوقعوا أن الله سيفعل ذلك أيضا معهم. هكذا يحدث دائما، الشخص الأمين لله ينال نعمة أكثر ويستخدمه الله أكثر وبطريقة أفضل، لكن غير الأمين يزداد دائما من سيء إلى أسوأ، فعلينا أن نتقدم وإلا فقدنا ما نلناه، فلا يوجد ما يسمى بالتوقف في المسيحية. المصادر المساعدة اللي استخدمتها ثلاث مصادر: واحد، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، اثنين، متى هنري، ثلاثة، وارن وورزبي في سلسلة اسمها كن هو عاملها. فدول ثلاث مصادر معقولين. تخيلوا كل ده طلع من آية واحدة، لما تبصوا على اللي طلعتوه طبعا في تكرار كتير، المصادر محدودة اللي بنروح ليها تلاقينا أغلبنا مستعملين نفس المصادر، بس ده محدش لم يحد الثراء والغنى في ان احنا نطلع شروحات لآية واحدة. يعني ممكن على الأقل نصدر مقالة من أربع صفحات عن الآية دي وتبقى كلها ثرية وغنية من الشروحات اللي انتوا طلعتوها، دي حاجة قيمة جدا يا جماعة ما تستهونوش بيها. نروح لكيرك جارد، اخد حتة اصغر لهاني، بيعلق ويقول: على الرغم من صغر المقالة اللي هي مفهوم الايمان عند كيرك جارد، على الرغم من صغر المقال الا انه في غاية الصعوبة ويحتاج الى قدر لا بأس به من التفكير والتأمل، بالتأكيد طبعا في منتهى الصعوبة، اي كلمة بيكتبها كيرك جارد في منتهى الصعوبة، إلا أني أستطيع أن أخرج بحقيقتين أو خلاصتين. واحد، الحقيقة الأولى أو الخلاصة الأولى، وهي أنه في النهاية الله وضع علينا المسؤولية وأعطانا القدر الكافي من الحرية لكي نختار أو نرفض الإيمان، وهي حقيقة لا جدال فيها بالنسبة لي على الرغم من كرهي لها، إلا أن إنكارها لن يجديني أي نفع. الحقيقة الثانية هو أن الإيمان ليس قفزة في الظلام بدون أساس على الإطلاق، فلا يجب أن يفهم من الإيمان أن الإيمان هو ضد الفهم، فلا يجب أن يفهم أن الإيمان هو ضد الفهم أو أنه يعارض المنطق التقليدي في كل شيء. فإيماننا يجب التفكير والبحث فيه، وله ركائز عديدة وبه ركائز كثيرة وبه العديد من الأمور التي يمكن للعقل أن يستوعبها، ولكن أيضا به أمور لا نستطيع أن نصل إلى فهمها كاملا، وهنا تأتي القفزة التي يجب أن نأخذها. لا يجب علينا أن نظن أننا وصلنا إلى الغير مفهوم قبل أن نصل إلى المفهوم. طيب، الحاجة التانية اللي عايز أعملها النهاردة هي أني هقرأ رسالة أخرى جت من نفس الطالب اللي خلتنا رسالته الأولى نتوقف لنعطي فرصة أخرى في الصلاة للتجاوب مع دعوة ومبادرة الله للتوبة. ويبدو أن الاستجابة اللي أعطيناها الفرصة لما قرينا رسالته الأولى وتوقفنا للصلاة قليلا قد أتت ثمارها بمزيد من التحرك من الروح القدس. فبعت يقول: هذه الأفكار هي التي امتلكتني بعد المحاضرة السابقة، أود أن أشارك بها وببعض الأسئلة التي دارت في ذهني. هقرأ الأول الرسالة وبعدين نخلي الأسئلة. بيقول: حدث صراع داخلي بين عقلي وبين نفسي الساقطة، طبيعتي التي يتأكد لي كل يوم أنها فعلا فاسدة ولا يوجد أي شيء صالح فيها. إيه هو الصراع ده؟ هو أنني لا أقبل الحق الذي يقول أني لا أستطيع أن أحب الله من ذاتي. والتنبير ده مش أنا اللي عامله، هو اللي عامله، كتب العبارة دي بولد يعني فيها تنبير. صراع أني لا أقبل الحق الذي يقول، وبعدين بولد، أني لا أستطيع أن أحب الله من ذاتي. لا أقبل أن أكون خاوي فارغ يعني أمام الله هكذا. وكأن طبيعات الساقطة تخرج ما في جعبتها وتظهر ما في باطنها وتكشف ما تخفيه عني أنا، وهو كبريائها العظيم. وعمل كبريائها بولد، وهو كبريائها العظيم أمام خالقها وجابلها. يا لبشاعة السقوط المضني الذي أكتشفه يوما بعد يوم، وكأني أرى خطية آدم الأولى وخدعة إبليس له وتصديقه هو لها، وهي أي الخدعة لكي تصيروا بين قوسين لكي تصيروا مثل الله عارفين الخير والشر. أرى مدى كبريائي أمام الله ومحاولاتي المستميتة أن أتعالى عليه وأعامله معاملة الساقي النبيه الذي أمنحه البقشيش السخي نسبة إلى كلمات لاري كراب. أتصادم الآن مع هذه النفس التي تكشف لي ما لم تكشفه من قبل أمامي في هذه الحياة بعد أن تعرضت لنور الحق أو تعرضت لنور الحق وتبكيت الروح واستنارة العقل. تكشف أنها لا تقدر أن تقبل أن يسود الله عليها، تنفر منه، تتكبر عليه، لا تقبل بسلطانه ولا بملكه عليها إطلاقا. وأكررها إطلاقا، لكلماته مش كلماتي، وأكررها إطلاقا: نفسي لا تريد الله، أتلامس حقا مع خطية آدم الأولى وكأني أعرفه حق المعرفة عن قرب، وكأن لا يوجد بيني وبينه آلاف السنين. بين قوسين أبتسم من الذهول. نعم، أنا أرفض الله في جسد الخطية هذا. أجد أنني أحاول محاولات جاهدة جدا أن أضع نفسي موضع الله وأن أنصب نفسي مكانه. أو أنت وضعت بعض الشيء أعامله بالند متساويين في المقام، لكن لا أقبل أن أخضع له. فأتعجب على السنين التي خلت من عمري، محاولة تسليم حياتي له والقول بالفم فقط أني أسلم لك حياتي. هنا أشتم رائحة الروح القدس، ده أنا اللي بقول، ده تعليق. فهذه العبارة محاولة تسليم حياتي له والقول بالفم فقط أني أسلم لك حياتي طوال السنين التي خلت، تعامل أنت فيها و و و إلى آخره. وأتساءل، هل ضاعت كل هذه السنوات هكذا هباء في مهب الريح؟ هل علي أن أبدأ من الآن بعد الإدراك العقلي الحقيقي لقوة ما أواجهه، بين قوسين أي نفسي، بحق فتصبح كلمات طلبي إلى الله في محاولة التسليم الكامل له لها معنى أقوى وحقيقي؟ هل علي أن أبدأ من الآن بعد الإدراك العقلي الحقيقي لقوة ما أواجهه أي نفسي بحق فتصبح كلمات طلبي إلى الله في محاولة التسليم الكامل اللي كانت بتتكرر قبل كده، يعني تصبح ذات معنى أقوى أو حقيقية؟ يا للحيرة. لكن المشرق في الموضوع أني الآن أجد عقلي يتخلى عن العصا السحرية وعن الأفكار الهوجاء السطحية عن التغير في لحظة، لأنه يدرك الآن مقدار المجهود المطلوب منه اللي هو العقل لمواجهة هذه النفس الخادعة، ومقدار الترجي والتوبة أمام الله خالقه لمسامحته على أنه سمح بقصد أو بدون قصد، سمح هذا العقل أن يخضع لهذه النفس والتعالي على الخالق، ولكي يساعده أيضا على التغلب عليها، على هذه النفس. لا أعلم هل أشفق الآن على هذه النفس أم أبغضها، لكن في كل هذا أدرك مدى تعفنها وأدرك مدى تآكلها من الداخل وأرى فسادها. فهي ثلاث كلمات اللي جايين بولد، فهي الفساد التام. النفس هي الفساد التام. وهنا مرة أخرى أشتم رائحة الروح القدس في كل سطور التالية. نعم، طبعا ده تعليقي أنا، أشتم رائحة الروح القدس. يستأنف قائلا، نعم هذا هو الفساد التام الذي يحاول الله أن يدركني إياه في إعلان حقيقي من الروح القدس، لأجدني أحاط بالمسؤولية تجاه نفسي وتجاه الله. أجد نفسي أدرك الآن أن يسوع، اسمعوا الإدراك ده، اسمعوا الإدراك ده الذي يدركه الآن وكأنه يدركه لأول مرة، رغم أن احنا كلنا حفظناه من مدارس الأحد، وهذا يبين حقيقة أن التدين لا يساوي الإيمان. أجد نفسي أدرك الآن أن يسوع جاء إلى العالم وجاء لي أنا شخصيا. حد ما يعرفش الإدراك ده؟ حد أول مرة يسمعه؟ ملايين البشر سمعوه، لكن شتان الفرق حين يجعل الروح القدس الإنسان يدرك هذا، وبين أن يحفظه لنا معلمون في الكتاب المسيحي. أجد نفسي أدرك الآن أن يسوع جاء إلى العالم. كيركيغارد بيسمي دي إيه؟ دي العثرة الكبرى، المفارقة الكبرى أو العظمى. التجسد أن المسيح جاء إلى العالم. طوبى لمن يدرك هذا بالروح القدس، أن يسوع جاء إلى العالم وجاء لي أنا شخصيا. خدوا بقى اللي جاية دي، ومات على الصليب لكي يجعلني أدرك ما أدركه الآن، ويفتح لي حقا الطريق إلى الآب بدمه، في محاولة جاهدة منه لمساعدتي في مواجهة هذا الفساد التام الذي ورثته عن أبي آدم. هذه الحقائق العقلية المجردة الإيمانية الأولى البيزك المجردة، شتان الفرق بين تعلمها في مدارس الأحد وبين إدراكها بالروح القدس بطريقة تغير الحياة. شتان الفرق. أجد نفسي أدرك الآن أن يسوع جاء إلى العالم وجاء لي أنا شخصيا ومات على الصليب لكي يجعلني أدرك ما أدركه الآن، ويفتح لي حقا الطريق إلى الآب بدمه في محاولة جاهدة منه لمساعدتي في مواجهة هذا الفساد التام الذي ورثته عن أبي آدم. لا يوجد دم ولحم يستطيع أن يعلن هذا للإنسان، يستطيع الدم واللحم أن يخبره فقط بفاكتس، حقائق، إنفو، معلومات، دوغما، عقائد، لكن أن يعلن هذا للإنسان لا يستطيع أحد إلا الروح القدس. إعلان شخصي خاص. فالبعض هيبقى مستغرب خالص ومش فاهم إيه الغريب في اللي أنا بقوله ده، مش أي حد هيفهم. فينير عقلي لكي ألتفت إليه. صاحب الرسالة دي بيلخصنا المحاضرات بيضوي لو إحنا استطعنا أن ندرك ما يتحدث عنه. فينير عقلي لكي ألتفت إليه وأميل لأنظر مثل موسى. يا لروعة الروح القدس، يا لروعة محبة المسيح، يا لغمر الراحة والمسؤولية مجتمعين معا في تناغم سلس مريح لعقلي. ما هذه المسؤولية تجاه الحياة كلها الجديدة علي؟ حياة جديدة، هذا هو الميلاد الثاني إن لم أكن مخطئا. ما هذا الوعي بأني مخلوق على صورته كشبهي في المسؤولية؟ ما هذه القيمة الحقيقية النابعة من تلامسي معه؟ كم مرة وعظنا وتأملنا عن أننا مخلوقين على صورة الله، وأن القيمة الحقيقية لنا كبشر هي في تلامسه معنا. أعتقد أن صاحب الرسالة دي أكيد هو نفسه كان علم بهذه الكلمات قبل كده. إذا كان تربى تربية كان سيء، أكيد جاله اليوم اللي علمها ويمكن عمل فيها مؤتمرات، النهاردة يتواجه بها بطريقة مختلفة لأول مرة. ما هذا الوعي بأني مخلوق على صورته كشبهه في المسؤولية؟ ما هذه القيمة الحقيقية النابعة من تلامسي معه؟ أي ذات هذه الفاسدة التي تحاول أن تحاكي الله؟ ويختم بهذه العبارة أو بهذا السؤال، أي ذات هذه الفاسدة التي تحاول أن تحاكي الله؟ وهنا زي ما عملت في المرة اللي فاتت لما قريت الجواب الأول لي، أعطي فرصة صامتة في الصلاة لكن صلاة غير مقادة. هذه المرة لن أشترك في أي توجيه فيها، فقط سنأخذ دقائق صامتة في صلاة شخصية جدا فقط. أمين. نروح للأسئلة. أوكي، نروح للأسئلة. كيف يرجع الإنسان الذي لا يجد انجذاب إلى الله في داخله إلى مبادرة الله التي تركها؟ كيف يرجع الإنسان الذي لا يجد انجذاب إلى الله في داخله إلى مبادرة الله التي تركها. فاهمين ضمنيا أنه عندما لا يجد انجذاب معناه أنه هو ما استجابش، فبالتالي المرحلة نمرة 3 الانجذاب مش هيحصل. فأصبحت واضحة بالنسبة له، بالنسبة لصاحب السؤال فواضح أن في مبادرة أنا تجاهلتها، أرجع لها إزاي؟ أربع كلمات الاعتذار، في إجابتي أربع كلمات: الاعتذار، التوبة، واقتبس الكلمة التالتة من كلماتك أنت نفسك صاحب السؤال، الترجي، أو بلغتي أنا هسميها التوسل. الاعتذار، التوبة، التوسل. لكن باستماتة، في صفة أو خاصية أو مود لازم توجد فيه التوبة ويوجد فيه الاعتذار والتوسل، هو أنها تكون desperate، مستميتة، مدركا أنه لا سبيل آخر للنجاة. دي أحد معاني الاستماتة، أنه لا يوجد بديل آخر. يعني لو ما عرفتش أعمل كده فما فيش حل، ما فيش، مش هتعرف تعمل حاجة بإيدك، مش هتعرف تسترجع شيء، ما فيش شيء في إيدك تقدر تعمله. لذلك تأتي الاستماتة، التوسل، desperate، جاية من اليأس، desperate، أن في يأس، أنه لو لم تقبل توبتي واعتذاري وتجيب على توسلي، تستجيب لتوسلي يا رب، فأنا هالك، I am doomed، زي ما قلت في الكورس الثالث. فلذلك أنا desperate، يأس، مفيش حل تاني، أنا ضائع. السؤال الثاني،
هو أنا فرق بين الاعتذار والتوبة؟
لا، مفرق بينهم، مفرق بينهم، كلهم مرتبطين ببعض، بس أنا مفرق ما بين الاعتذار. السؤال هل أنت مفرق بين الاعتذار والتوبة؟ طبعا مفرق ما بين الاعتذار والتوبة. التوبة هي تغيير المسار. أبسط شيء قبل التوبة وتغيير المسار هو أن أعتذر عن المسار الخاطئ اللي أنا كنت فيه. هي جزء من التوبة لكنها معنى في حد ذاته. هل مبادرة الله واحدة محددة المكان والزمان فأستطيع أن أتركها وأرجع لها؟ إجابتي بقول أحيانا، مثلما في مبادرة الله نحو الشخص غير المؤمن لكي يأتي للخلاص، دي مبادرة ثابتة دائما أبدا. مبادرة الرب ثابتة نحو الشخص غير المؤمن لكي يأتي هذا الشخص إلى الخلاص. أحيانا أخرى مبادرات الله تتغير وتتنوع فيما بعد في حياة الشخص المؤمن، مبادرة نحو الالتزام، نحو مزيد من الطاعة، نحو خضوع، زي ما انت نفسك هتذكر صاحب السؤال هتذكر في سؤالك اللي جاي. فسؤالك اللي جاي بيقول: انا اجد ان مبادرة الله كل يوم الاف المرات، مثل فكرة زجاجة الميرندا، تتجدد الاف المرات في اليوم من وجهة نظري، وايضا اعتمادا على كلمتك ان الله، الكلمة اللي انا قلتها ان الله يكرر الخطة الاولى مرارا كثيرة. نعم اوافق، يعني مبادرة الله نحو الالتزام والطاعة ومزيد من الالتزام ومزيد من الطاعة وطاعة أكثر وخضوع أكبر، مدرجة متنوعة. أوكي، سؤال آخر، ننتهي هنا من أسئلة صاحب الرسالة ونروح لسؤال من شخص مختلف. هل هناك وقت يصبح فيه الرجوع والارتماء في يدي جذب الله مستحيلاً بسبب أن زمن القيام بالمبادرة، أي مبادرة الله، قد ولى، خلص؟ نعم، بولس بيقول لنا في روميا 1:28 بيخاطبنا أو بيخبرنا عن فئة من البشر لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته فأسلمهم الله إلى الذهن المرفوض، بمعنى أن الله تركهم وتخلى عنهم تماما. متى ولمن يحدث ذلك الوضع؟ لا أريد ولا أرغب ولا أتجاسر للتصدي لهذه الأسئلة. متى ولمن يحدث ذلك الوضع؟ لا أريد ولا أرغب ولا أتجاسر للتصدي لهذه الأسئلة. ليس من شأني أبدا أن أمتحن وأتفحص نهاية صبر الله وطول أناته مع عنادي كإنسان، فلا أكون مستهينا بلطفه ونعمته. لا أريد أن أذهب إلى هذا، لا أريد أن أقترب منه حتى، ولا أحاول أفحصه، مش أعرف إمتى. أنا مش هتجسر أن أقرب منه أصلا، أن أعرف إمتى الله يسلم الإنسان إلى ذهن مرفوض. أوكي، السؤال التالي: الضمير مختلط بإحساس الذنب ومتشكل بالتربية، وإنت هكذا تقول صاحبة السؤال، وإنت عرفت أن الضمير هو الروح القدس، ممكن شرح أكتر؟ فإجابتي بقول نعم، للأسف الضمير والذي هو مفترض أن يكون صوت تبكيت الروح القدس في الإنسان، إلا أنه بسبب السقوط صار يختلط بل ويتشكل بالمعايير الاجتماعية وليست الكتابية. مرة تانية: نعم، للأسف الضمير والذي هو مفترض أن يكون صوت تبكيت الروح القدس في الإنسان، إلا أنه بسبب السقوط. هنفضل سنين على فكرة لغاية نهاية حياتنا نكتشف معنى كلمة السقوط. يعني إيه سقوط؟ نحن فاكرين إنها كلمة سهلة. هنفضل لغاية ما نموت مش هنفهم أبعاد ما حدث للإنسان في السقوط. بسبب السقوط صار هذا الضمير يختلط زي ما قالت صاحبة السؤال، بل ويتشكل، مش بس يختلط، يتشكل بالمعايير الاجتماعية مش الكتابية، مش المعايير الكتابية. حد مش فاهم دي أو عايز أي مثل عليها؟ مفهومة ها؟ لو حد محتاج يفهم أكتر محتاج يقرأ كتاب النعمة والذنب. أيضا يختلط الضمير في رأيي بتأنيب الذات الناتج عن الشعور بالنقص وليد الاضطراب النفسي. أعتقد دي المفروض تكون مفهومة ليكم الآن. فهيحصل الاختلاط أيضا، الإنسان بسبب اضطرابه النفسي، الشخص اللي عنده اضطراب معين بالتحديد الإحساس بالنقص الشديد، هيوبخ داخليا ويجلد، يجلد ذاته جلد شديد، وربما يختلط عليه الأمر ويظن أن هذا صوت تبكيت الروح القدس. العضو القائم بهذا هو الضمير، لكنه سقط زي باقي أعضاء الإنسان الأدبية، زي وظائف الإنسان الأدبية، فهيتشكل بالمعايير الاجتماعية وهيتوبخ بسبب المعايير الاجتماعية مش المعايير الكتابية أبدا، وهيتجلد ويتوبخ ويتأنب بسبب إحساسه بالنقص وإحساسه بعدم الكفاءة والكفاية، كلها أشياء لا تمت بصلة لتبكيت الروح القدس. في قطعة، لو عايز تروح لقطعة محددة في الخواطر اللي بننشرها دايما في موقعنا من كتاب النعمة والذنب، هتلاقي في الخواطر والمقتطفات هتلاقي قطعة باسم الذنب الاجتماعي تقريبا، أو الأعراف الاجتماعية لبول تورنيه من الكتاب ده، يمكن يفيدك أنك تروح تقرأها لو عايز تستفيد أكتر. المهم، من المفترض، لازم أقول الجملة دي في نهاية إجابتي، إنه من المفترض إن الشخص المؤمن، يعني لازم بقى نزداد تخبطا في يعني إيه المؤمن اللي إحنا مش فاهمينه ده، من المفترض أن المؤمن يزيل ويعالج هذا الخلط بداخله، ويستطيع أن يميز تبكيت الروح القدس. المؤمن سيطلب المشورة بالمناسبة، الإنسان المؤمن الحقيقي سيطلب المشورة إذا وجد أنه مش قادر أنه يعالج توبيخ وجلد الذات بسبب صغر النفس أو شعور بالنقص الشديد الانفيريوريتي، سيطلب المشورة. هذا لأنه مؤمن، مش بس لأنه بيعاني، لكنه لأنه يعلم أن هناك خلط وهناك إعاقة وتعثر في حياته مع الله بسبب هذا الاضطراب النفسي. المؤمن هيعمل أشياء كثيرة لكي يزيل ويعالج هذا الخلط بداخله. السؤال اللي بعده، هل الضمير المذنب يلوم الإنسان باستمرار ويجبره على مبادرات ليست من الله؟ طبعا أو نعم، الضمير المذنب ذنب اجتماعي زي ما سماه بول تورنيه، الذنب الاجتماعي أو ذنب الأعراف الاجتماعية. الضمير المذنب ذنب اجتماعي أو الضمير الجلاد الناتج عن اضطراب سيكولوجي معين، بالتأكيد هيلوم الإنسان ويجبره أو يدفعه إلى مبادرات ليست من الله. عايزين أمثلة؟ ارجع له محاضرات الحدود، قصة سلوى، مبادرات لا حصر لها قامت بها سلوى نحو المدير بتاعها ونحو قائدة المؤتمر ونحو ونحو ونحو، بسبب توبيخ ضمير ما في داخلها وهي تظن أنه الروح القدس، ونحو أمها. فاكرين القصة ولا مش فاكرين؟ وعيها وكله، ونحو نفسها لما نايمة آخر اليوم مهدودة وهي بتتساءل أمام ربنا، هو فين اللي أنت وعدت بيه يا رب بعد اليوم اللي مليان بالألم والمعاناة؟ ألم ومعاناة هي يمكنها جدا أن تتجنبهم إذا عرفت تعالج هذا الضمير. لو أنا قاعد مع سلوى هشككها في إيمانها، لأن إيمانها مفروض يدفعها إلى العكس، العدم التقيد بالأعراف الاجتماعية، مش إلى الاستعباد أن تكون عبدة للتقاليد والأعراف الاجتماعية لدرجة أنها تقتل نفسها. أوكي، السؤال التالي، هل أنت بتزنق، طبعا بتخاطبني، هل أنت بتزنق وقاصد تزنق الإنسان في حياته فقط وفي صوت الله الخافت فقط له هو فقط؟ بين قوسين مشير، القدرة على تطبيق الكلام ده على حياتي يصيبني بالهلع. إجابتي نعم نعم نعم، هذا تماما مقصدي، ونعم هذا مخيف للإنسان. سؤال تاني جاء على الإيميل، كيف يقوم من ليس لهم علاقة بأعمال علاقة مع الله أو مع المسيح، كيف يقوم من ليس لهم علاقة مع المسيح بأعمال صالحة؟ ما هي القوة المحركة لهم إن لم يكن الروح القدس؟ اللاهوتيين أجابوا على السؤال ده لأنه سؤال منطقي وبديهي، فيعني مش هخترع فيه، الإجابة معروفة في اللاهوت، أن الروح القدس يستطيع ويفعل أن يؤثر، يستطيع وفعلا يفعل أن يؤثر تأثير مباشر في غير المؤمنين. الروح القدس غير معاق بأن لا يؤثر في الخليقة وفي الحياة، لأن الحياة دي في النهاية هي مسؤولية الله، هي ملك الله. دي كلمة يمكن الأدق، الحياة هي ملك الله، والله ملتزم بأن يقود هذه الحياة إلى ما هو يريده. فاكرين ملتزم فقط بإيه؟ بذاته وما يريده في هذه الحياة، جزء من ذاته، ما يريده وعايز إيه. إذا كان ببساطة أثر في حمار وخلى الحمار يكلم بلعام لما ما كانش فيه فرصة تانية. طيب، الكتاب المقدس طبعا مليان، اللاهوتيين ما جابوهاش من اجتهادات يعني، مليان بالأحداث والحوادث اللي فيها الروح القدس أثر في أشخاص تأثير مباشر وهم ليس لهم علاقة بالله، زي نبوخذ نصر، زروبابل، عارفين القصص دي ولا مش عارفينها؟ كورش، عبدي. أوكي؟ هو عنده كل الحرية طبعا أنه يؤثر في الإنسان. فأرجع للكورس الثالث وأقول أنه الإنسان فاسد فساد تام، ولا يملك سوى أن يتجاوب مع الروح القدس، هذا فقط ما ترك له بعد السقوط سمح الله به عشان الإنسان يقدر يتجاوب. خلاف هذا يعني الروح القدس لو ما أثرش في الإنسان، فالإنسان هيجي تطلب منه كوباية مية هيديك كوباية سم بدون أي سبب، يعني من غير ما يكون عايز يموتك، ليه؟ لأن هي دي طبيعته. طبيعته أنه هو الفساد، زي صاحب الرسالة ما قال، ذاته هي الفساد، هي الشر، أنا الخطية، أنا هو الخطية، مش أنا بعمل خطية. فمش لازم تكون عملت لي مكروه علشان أديك سم. أنا ما أعرفش أديك مية إلا لو أثر فيا روح الله. وفي رأيي ده معنى من معاني الجحيم، عندما يسحب روح الله من الوجود وسط البشر فهتعرف بقى معنى الكلام اللي أنا بقوله لك، هتعرف معناه. إذا سحب روح الله في يوم ما هيسحب طبعا، في يوم ما تنتهي الحياة وهيسحب روح الله من وسط البشر، ورونا بقى إزاي هنفعل الصلاح ولو صلاح قد كده. وريني بقى الإنسان إزاي هيدي أخوه كوباية مية، هيجيبها منين؟ ساعتها بس هيدرك الإنسان مقدار فساده، وهنا هيكون لهيب الجحيم في حد ذاته ملهب ليه، لأنه يدرك قد إيه هو فاسد، ولا حل ولا أمل، لأنه مش هيعرف يروح فين، مش هيعرف يروح فين من ذاته أولا، وبالتالي هو يدي الآخرين سم بدل المية، لأن هو في ذاته السم 100% وهو مدرك له. ده الجحيم، إنه مدرك. إحنا النهاردة لغاية نهاية الحياة لن نستطيع أن ندرك مقدار سقوطنا تماما، عشان تبقوا فاهمين. وهذا من نعمة الله، من لطف الله ونعمته، أننا لا نستطيع أن ندرك مقدار سقوطنا وقد إيه إحنا فاسدين فعلا، لا نستطيع. لما تتسحب نعمة الله وما يبقاش في أي تأثير صالح على الإطلاق يدفعني أن أديك مية، ربنا يرحمه إذا كان وقتها في رحمة. للأسف طبعا مش هيكون وقتها في رحمة، هيكون وقت القصاص فقط مش الرحمة، لأن وقت الرحمة هيبقى انتهى. أوكي، لسه في سؤال تاني. هل من الممكن أن يكون لمن هم في علاقة حقيقية مع المسيح أعمال ضد عمل الروح القدس؟ يعني نفس السؤال بس بالمقلوب بتاعه. هل ممكن أن يكون لمن هم في علاقة حقيقية مع المسيح أعمال ضد عمل الروح القدس فيهم تحت السقوط؟ طبعا. مال هي فين الخطية؟ مال راحت فين؟ فين أنا الخطية التي لا أستطيع أن أهرب منها؟ فطبعا ده هو أنا ما بعرفش أعمل غير أعمل ضد الروح القدس، وهذا هو الصراع. كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي. بعد انتهاء الحياة تحت السقوط ممكن ساعتها الذين في علاقة حقيقية مع المسيح وهو معه وهم معه ساعتها مش هيقدروا يعملوا أعمال ضد الروح القدس، لأن الجسد والإنسان العتيق والخطية تم افتدائها بالكامل، خلاص ما عادش فاضل فيه حاجة تصارع وتؤثر. لكن طول ما احنا على الأرض في جسد هذه الخطية طبعا، زي صاحب الرسالة ما قال أنا لا أحب الله في جسد هذا الخطية، طبعا جسد هذا الخطية لا يحب الله. اللي بيقول إن هو يقدر يحب الله بذاته، أكررها زي ما قلت المرة الفاتت، هو مخطئ أو مضل، مش هقول حاجة تانية. المحب الوحيد هو الروح القدس، أنا ما أقدرش أحب الله. نفس الشيء أنا لست بار حتى وأنا في المسيح، أنا مبرر في المسيح لكني لست بار، طبيعتي هي هي، ولا أستطيع أن أحب الله، بل كل ما أستطيع أن أكره الله وأأتي بأعمال ضد الله. المحب هو الروح القدس، البار المبرر هو المسيح. الشخص الضخم دايما بحب التشبيه ده بتاع كيركيجارد الذي اختبئ خلفه.
كان بره
يعني هذه كلها تأثيرات الروح القدس، كلها كلها بلا استثناء. اي شك في ان الانسان يستطيع ان ياتي من ذاته بعمل صالح، صالح بمقياس الله،
الاخلاق دي
لازم ننظر للاخلاق والقيم والصلاح بمقياس الله، مش مقياس احنا البشر. وإلا الأخلاق، ما هو ده النيو موراليتي، إن الأخلاق هتقعد تتغير بقى والمعايير تتغير. ما هي الأخلاقيات هتبقى دلوقتي إنه لازم أحترم حقوق الاتنين البنات دول اللي عايزين يتجوزوا، الجيز وإلا أنا متعصب ضدهم كإنسان بتحترم الحقوق. فإذا معنى كلمة أخلاقيات مش النيو موراليتي، الأخلاقيات جاية من الخلق، من الخالق مش من المخلوق، فبالتالي هي ثابتة. محدش مستحيل هيأتي الإنسان بصلاح وإلا يبقى الإنسان مش فاسد. إذا أتى بصلاح من ذاته دون تأثير الروح القدس يبقى الإنسان مش فاسد، يستطيع أن يأتي بالصلاح.